والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ما يسمى بالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وهذا الشك في حدوث الفرد طرف للعلم الإجمالي، ولا يكون ذلك إلا فيما إذا تردد الأمر بين فرد قصير وفرد طويل، فيكون هذا هو ما سماه المشهور بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. قلنا أن هناك عدة وجوه لصالح القول ببطلان هذا الاستصحاب، استصحاب الكلي في هذه الحالة، أو قل هناك عدة اعتراضات على هذا الاستصحاب، على هذا القسم من استصحاب الكلي. الاعتراض الأول مضى مع جوابه، الآن نأتي إلى الاعتراض الثاني الذي قد يورد على هذا القسم من استصحاب الكلي. حاصل هذا الاعتراض أن استصحاب الكلي في هذا القسم لا يشتمل على الشك في البقاء، فالاعتراض السابق كان بعدم اشتمال هذا الاستصحاب على اليقين بالحدوث وقد أجبنا عنه، والاعتراض الثاني الآن يقول بعدم اشتمال هذا الاستصحاب على الشك في البقاء. فكان الاعتراض السابق من زاوية الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهذا الاعتراض من زاوية الركن الثاني من أركان الاستصحاب. فهذا الاعتراض الثاني يقول بأن استصحاب الكلي في هذا القسم قد يختل فيه الركن الثاني، يعني لا يشتمل على الشك في البقاء. لماذا؟ على أي أساس لا يشتمل على الشك في البقاء؟ لأن الشك في البقاء إنما يحصل فيما إذا كان المشكوك عين المتيقن السابق، ما عدا الزمان. وأما إذا لم يتطابق المشكوك مع المتيقن فليس الشك في هذا شكا في بقاء ذاك، فإن شئت عبر عن ذلك بأنه اختلال الركن الثاني، وإن شئت عبر عنه أنه اختلال الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. المهم هنا صيغ هذا الاعتراض بصياغة اختلال الركن الثاني، يقول أنه شك في البقاء ما عدنا، لأن الشيء الذي نشك فيه يختلف عن الشيء الذي نحن على يقين بحدوثه. كيف؟ ما الاختلاف بين المشكوك والمتيقن؟ يقول باعتبار أننا على يقين سابقا على طريقة العلم الإجمالي، والشك ليس على طريقة العلم الإجمالي. يقيننا السابق لا نعرف بأنه هل هو متعلق بالفرد الطويل أو بالفرد القصير، صحيح أننا على يقين بجامع الحدث، لكن لا نعرف أن هذا الحدث الذي نحن على يقين به سابقا هل كان هو الحدث الأكبر أو كان هو الحدث الأصغر. فيقيننا تعلق بالفرد الواقعي المردد، الفرد الواقعي الذي لا أعرف هل هو الحدث الأكبر أو هو الحدث الأصغر، فمتعلق يقيني مردد، متعلق يقيني مردد بين أمرين، لا أعرف هل أن يقيني هذا قد تعلق بالفرد الطويل أو بالفرد القصير، هذا هو متعلق يقيني، هو الفرد الواقعي المردد الذي لا أعرف هل هو هذا أو ذاك. بينما الشك في البقاء متعلق بما نحن نجد بأنه أما الفرد القصير فليس فيه شك في البقاء للعلم بانقطاعه، وإنما الشك في بقاء الفرد الطويل إن كان فيه شك. وإن قلنا بأن الفرد الطويل نحن على يقين ببقائه على تقدير وجوده، فحتى هذا حتى الشك في البقاء بالنسبة إلى الفرد الطويل هم يزول. لكن على فرض أن يكون ذات الفرد الطويل أشك في طوله، أحتمل طوله، وأريد عليكم السلام ورحمة الله أن أستصحب بقاء الكلي باحتمال طول هذا الفرد، باحتمال كون هذا الفرد طويلا، عندئذ سيتم الشك في الفرد الطويل. ويعني أن متعلق شكي ليس مرددا، بل على أحد التقديرين ما عندي شك، على تقدير الفرد القصير ما عندي شك. إذن فهذا الشك إنما نحرز كونه شكا في بقاء نفس ما تيقنا به، إنما نحرز كون الشك في البقاء هو الشك في بقاء نفس ما كنا على يقين به، فيما إذا كان لي الشك في بقاء متيقني السابق على كلا تقديري. لو أنني كنت على شك في بقاء متيقني السابق سواء على تقدير كون متعلق يقيني السابق هو الفرد الطويل أو على تقدير كون متعلق يقيني السابق الفرد القصير، لو كان على كلا التقديرين لي الشك في البقاء لتم الركن الثاني، لتم الشك في بقاء ما تيقنت به. ولكننا نجد بأنه على أحد التقديرين ما عنده شك في البقاء، على تقدير كون المتيقني السابق هو الفرد القصير فما عنده شك في البقاء. إذن لا نحرز الشك في البقاء، الشك في بقاء نفس المتيقن السابق لا نحرزه، لا نحرز الشك في بقاء نفس المتيقن السابق، لأنه إنما يمكن إحراز الشك في نفس المتيقن السابق فيما إذا كان على كلا تقديري متيقن السابق لي الشك في البقاء. بينما نحن الآن على أحد التقديرين ما عندنا شك في البقاء، إذن الركن الثاني غير محرزين، الشك في البقاء غير محرزين. هذا هو الاعتراض الجديد الذي قد يورد على القسم الثاني من استصحاب الكلي. الجواب عن ذلك أن هذا يعتمد على مبنى المحقق العراقي رضوان الله عليه القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي بحده الواقعي المعلوم عند الله المردد عندنا. هذا مبتني على ذاك المبنى أن يقيننا السابق علم إجمالي وليس تفصيليا، والعلم الإجمالي إذا بنينا على أنه يتعلق بالواقع المردد عندنا، يعني لا نعرف متعلق يقيننا، لا نعرف متعلق يقيننا هل هو هذا الفرد أو هو ذاك الفرد، لا نعرف متعلق يقيننا، عندئذ قد يرد هذا الكلام، قد يرد هذا الإشكال بأنه ما دام ما نعرف متعلق يقيننا السابق إذن لابد من الشك في البقاء على كلا التقديرين، وهنا لا يوجد عندنا شك في البقاء على كلا التقديرين، لأنه على تقدير كون متعلق يقيننا السابق هو الفرد القصير فليس لدينا شك في بقائه، بل نحن نجزم بانتهائه. هذا الإشكال قد يرد على ذاك المبنى، بناء على ذاك المبنى. وأما على مبنانا القائل بأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل يتعلق بالجامع بحده الجامعي، العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، ويكفي في الشك في بقاء الجامع الشك في كيفية حدوث هذا الجامع، أن هذا الجامع هل حدث في الفرد الطويل أو حدث في الفرد القصير. ما دمنا لا نعرف أن هذا الجامع عندما حدث حدث ضمن أي فرد منه، هل حدث ضمن الفرد الطويل أو حدث ضمن الفرد القصير، هذا يكفي للشك في بقاء هذا الجامع. لأنه إن كان الجامع قد حدث ضمن الفرد الطويل فهو باق، وإن كان الجامع قد حدث ضمن الفرد القصير فهو غير باق، والنتيجة أننا نشك في بقاء هذا الجامع لأننا نشك في كيفية حدوثه. الشك في كيفية حدوث هذا الجامع يورث لنا الشك في بقاء هذا الجامع، ولا عيب في ذلك، وهذا هو الشك في البقاء، هو الشك في بقاء الجامع. ويقيننا أيضا كان متعلقا بالجامع لا بالفرد الواقعي المعلوم عند الله المردد عندنا، حتى يقال بأن الشك أيضا لا بد وأن يتعلق بنفس ذلك الشيء. لا، يقيننا السابق متعلق بالجامع، وشك في بقاء الجامع موجود عندنا ولو تبعا لشكنا في كيفية حدوث هذا الجامع، تبعا لشكنا في كيفية حدوث هذا الجامع، إذ لا نعرف بأن هذا الجامع هل حدث ضمن فرده الطويل أو حدث ضمن فرده القصير، تبعا لهذا الشك يحصل لنا شك في بقاء هذا الجامع، وهذا يكفي. هذا هو الجواب عن هذا الاعتراض الجديد. لاحظ العبارة: ومنها أنه لا شك في البقاء، لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولما كان اليقين هنا علما إجماليا الشك لكي يكون شكا في البقاء لا بد وأن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. وهنا هل أن شكنا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين أو لا؟ ما ندري، لا نحرز ذلك. لماذا؟ يقول: ولما كان اليقين هنا علما إجماليا، يقيننا السابق على نحو العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد، يقصد هنا بالمردد الواقع المعلوم عند الله المردد عندنا، ما يقصد بالمردد الفرد المردد الذي يقال باستحالته. لا بد تذكرون أنه في تفسير العلم الإجمالي عندنا ثلاث نظريات: نظرية تقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، ونظرية تقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله، ونظرية ثالثة التي هي أضعف النظريات هي أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد. خب، هذه النظرية الثالثة، خب واضح البطلان، لأنه فرد مردد ما عدنا، كل فرد موجود فهو محدد، فهو معين، فرد مردد ما عدنا حتى يتعلق به بهل يقين، وهو محدد في حد ذاته في علم الله محدد، ما عندنا فرد مردد. فهذه النظرية واضحة البطلان. هنا ما يقصد هذه النظرية، هنا ما يقصد بالمردد هذه النظرية الواضحة الفساد، وإنما يقصد بالمردد هو الفرد المعين عند الله المردد عندنا، وهو القول الثاني مو القول الثالث، المبنى الثاني مو المبنى الثالث، وهو مبنى المحقق العراقي رضوان الله عليه، المبنى القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المحدد بحده الواقعي المعلوم عند الله، وغاية الأمر أننا نحن غير مطلعين على هذا الفرد، لكنه في علم الله محدد، العلم الإجمالي يتعلق بنفس الفرد الواقعي المعلوم عند الله. ولما كان اليقين هنا علما إجماليا، والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد يعني بالواقع المعلوم عند الله المردد عندنا، فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا، لا بد وأن يكون الشك أيضا على نحو تعلق الشك على نحو تعلق اليقين، كما أن اليقين متعلق قد تعلق بأحد هذين وهو معلوم عند الله، المفروض أن شكنا أيضا يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وهو الفرد المردد المعلوم عند الله والمشكوك عندنا، لا بد وأن يتعلق شكنا بنفس ذلك، وهذا إنما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، إنما نحرز الشك في بقاء نفس ذاك الشيء المردد فيما إذا كان على كلا تقديريه نحن نشك في البقاء. إذا كنا على كلا تقديريه نشك في البقاء، عندئذ نحرز أن ذاك المردد إذن مشكوك البقاء، مع أنه ليس كذلك، لأن الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه، هذا الفرد القصير ما عندنا شك في بقائه. إذن لا نحرز الشك في بقاء نفس ما كنا على يقين به، لا نحرز مثل هذا الشك. هذا الإشكال، هذا الاعتراض. والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد، هذا شاهد على أنه كان يقصد بالمردد هناك الواقع المردد، هو نظرية المحقق العراقي، الواقع المحدد عند الله المردد عندنا، لأن هنا يعبر بالواقع المردد. أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع، وهو مشكوك، هذا الجامع مشكوك البقاء، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه. يعني أننا بما أننا لا نعرف كيفية حدوث هذا الجامع، هل أن هذا الجامع قد حدث ضمن فرده الطويل أو حدث ضمن فرده القصير، إذن فنحن تبعا لذلك نشك في بقاء هذا الجامع، لأنه إن كان هذا الجامع قد حدث ضمن فرده الطويل فهو باطل، وإن كان قد حدث ضمن فرده القصير فهو غير باطل. إذن بالنتيجة بما أننا لا نعرف هل حدث ضمن ذات أو حدث ضمن هذا، فنشك في بقاء الجامع، وهذا يكفي. ومنها الاعتراض الثالث الذي قد يورد أيضا على هذا القسم من استصحاب الكلي، هذا الاعتراض يقول بأنه أساسا ما عندنا شيء سوى إما الفرد القصير أو الفرد الطويل، وأما المفهوم الذهني الجامع بين هذين فهو مفهوم ذهني محض ولا معنى لاستصحابه، والكلي إنما يعبر عن الأفراد، وهنا ماكو أفراد سوى هذين إما الفرد القصير أو الفرد الطويل. أما الفرد القصير فلا شك في بقائه لأننا على يقين بزواله إن كان، وأما الفرد الطويل فلسنا على يقين بحدوثه، لأننا من أول الأمر ما ندري هل حدث هذا الفرد الطويل أو الفرد القصير، فما عدنا يقين بحدوث الفرد الطويل حتى نجري استصحابه. إذن ما يبقى شيء سوى مفهوم ذهني، والمفهوم الذهني غير قابل للاستصحاب، المفهوم الذهني الكلي الجامع مفهوم ذهني، وهذا المفهوم الذهني غير قابل للاستصحاب، والاستصحاب في هذا الفرد استصحاب الكلي بلحاظ هذا الفرد لا يمكن، واستصحاب الكلي بلحاظ ذاك الفرد أيضا لا يمكن، لأنه هذا الفرد الكلي بالنسبة إن كان ضمن هذا الفرد فهو غير مشكوك البقاء، وإن كان ضمن ذاك الفرد الطويل فهو غير متيقن الحدوث. إذن فهذا الكلي الذي نريد أن نجري استصحابه مبتلى بأحد عيبين، مبتلى إما بعدم توفر الشك في البقاء أو بعدم توفر اليقين بالحدوث، لأن هذا الكلي إما هذا أو ذاك، أما المفهوم الذهني فهو غير قابل للاستصحاب، مفهوم ذهني ما له قيمة، بلي ما يخالف، لكنه اللي يكفينا عدم الشك في البقاء. يعني في الفرد القصير أكو عيبان، ما يخالف، هذه إضافة يصير، إضافة عيب يصير، في الفرد القصير أكو عيبان وفي الفرد الطويل أكو عيب واحد، في الفرد القصير لا أكو يقين بالحدوث ولا أكو شك في البقاء، وفي الفرد الطويل لا يوجد يقين بالحدوث. فإذن لا يصح هذا الاستصحاب، هذا هو الاعتراض، أحد الاعتراضات على استصحاب الكلي في هذا القسم. الجواب على ذلك أن اليقين والشك إنما يعرضان على الواقع الخارجي، على الأفراد الخارجية بواسطة العناوين الذهنية، بملاحظة العناوين الذهنية باللحاظ التصوري الأولي كما سبق شرحه سابقا، حيث قلنا بأنه نحن نجري الاستصحاب فيما تم فيه اليقين بالحدوث والشك في البقاء بواسطة العناوين الذهنية، والحكم أيضا الأثر الشرعي الذي يترتب أيضا لا بد وأن ينصب على الوجودات الخارجية بواسطة عنوان ذهني تصور ذهني. وهذا التصور الذهني إن كان ملحوظا باللحاظ التصديقي الثانوي فهو الذي لا قيمة له، صورة ذهنية لا قيمة له ولا يترتب عليه حكم شرعي. وأما إذا لوحظت الصورة الذهنية بما هي مرآة عن الخارج وبما هي بل ملحوظة باللحاظ التصوري الأولي الذي يرينا الخارج ونتخيل بأنه عين الخارج، فيمكن أن نجري فيه الاستصحاب ويمكن أن يترتب عليه أثر شرعي. وحينئذ عندما نلحظ الخارج بلحاظ التصور هذا التصور الذهني الذي يكون واسطة بين يقيننا وشكنا وبين الواقع الخارجي، وفي الأثر الشرعي أيضا يكون واسطة بين الحكم الشرعي وبين الواقع الخارجي. هذه الصورة الذهنية كما أنها يمكن أن تكون صورة ذهنية جزئية تفصيلية يمكن أن تكون صورة ذهنية كلية. فمن المعقول أن نلحظ يقيننا وشكنا بالواقع الخارجي لا بواسطة صورته الذهنية التعيينية التفصيلية، بل نلحظ يقيننا وشكنا بالواقع الخارجي بواسطة الصورة الذهنية الكلية، لأن الصورة الذهنية سواء كانت كلية أو جزئية تعين إذا لاحظنا باللحاظ التصوري الأولي ترينا الخارج، ترينا الخارج. غاية الأمر إذا كان صورة ذهنية كلية فلا ترينا الخارج إلا بقدر الجامع، وإذا كان جزئيا فيرينا الخارج مع خصوصياته الفردية. فهنا إن كان الأثر الشرعي مترتبا على الواقع الخارجي بواسطة صورته الذهنية الكلية فمن حقنا أن نجري استصحاب الواقع الخارجي بواسطة صورته الذهنية الكلية، وبهذا اللحاظ يتم لنا اليقين بالحدوث والشك في البقاء بلحاظ بواسطة الصورة الذهنية الكلية. إذا وسطنا الصورة الذهنية الكلية لوجدنا أننا على يقين بالحدوث وعلى شك في البقاء، لأن هذه الصورة الذهنية الكلية إنما ترينا عن الخارج مقدار الجامع لا ترينا الخصوصيات الفردية، حتى يقال بأن هذا الفرد نحن لا نشك في بقائه وذاك الفرد لا نتيقن بحدوثه. إن كانت الصورة الذهنية ترينا الخصوصيات الفردية لكان يرد هذا الكلام بأن هذا الفرد لا شك في بقائه وذاك الفرد لا يقين بحدوثه، لكننا من حقنا أن نلحظ الواقع الخارجي بواسطة صورة ذهنية كلية تبعا لكون الأثر الشرعي مترتبا على الواقع الخارجي بواسطة الصورة الذهنية الكلية. إن كان كذلك، إن كان الحكم الشرعي المترتب على المستصحاب مترتبا على المستصحاب بواسطة عنوان كليا كحرمة مس القرآن، حرمة مس القرآن انصب على الحدث بعنوانه الكلي بواسطة الصورة الذهنية الكلية وجامع الحدث، لا الحدث الأصغر بالذات والحدث الأكبر بالذات، بل انصب الحكم بحرمة مس القرآن الكريم انصب هذا الحكم على الحدث الخارجي بواسطة صورة ذهنية كلية. طبعا لذلك من حقنا أن نجري الاستصحاب في الواقع الخارجي أيضا بواسطة صورة ذهنية كلية، فنلحظ الصورة الكلية للحدث، نلحظ الصورة الكلية للحدث ونقول بأن هذا بقدر إراءته للخارج نحن على يقين بحدوثه ونشك في بقائه، ولا يرد ما قيل من أن هذا الفرد لا شك في بقائه وذاك الفرد لا يقين بحدوثه، لأن هذا إنما يرى فيما إذا وسطنا الصورة الذهنية الجزئية. أما إذا وسطنا الصورة الذهنية الكلية فلا يرى هذا. الصورة الذهنية الكلية نحن على يقين بحدوثها وعلى بقدر ما هي ترين الخارج، ونحن على شك في بقائها. نعم، على فرض تفسير التفسير الكلي بالحصة، وجود الكلي بالحصة، كما كان هذا أحد الآراء الثلاثة التي مضت الإشارة إليها في تفسير الكلي أو في التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. كان أحد الآراء هو أن للكلي حصة في ضمن كل فردين، في ضمن هذا الفرد حصة من الكلي وفي ضمن ذاك الفرد حصة من الكلي وهكذا. بناء على هذه النظرية قد يرد هذا الإشكال بأنه خب احنا عندما حصل لنا اليقين بهذا الكلي، فحصل لنا اليقين بهذا الكلي بمعنى اليقين بالحصة، وهي مرددة، الحصة مرددة بين الحصة الموجودة ضمن الفرد القصير والحصة الموجودة ضمن الفرد الطويل. عندئذ قد يقول القائل بأنه أما هذه الحصة فلا شك في بقائها، وأما تلك الحصة فلا يقين بحدوثها. قد يرد هذا الإشكال مبنيا على تلك النظرية التي تفسر وجود الكلي بحصة من الكلي ضمن الفرد. أما على رأينا القائل بأنه يكفي في التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد أن نصب استصحاب الكلي على الأفراد الخارجية بواسطة عنوان كلي ذهني، عنوان كلي ذهني على هذه النظرية، بعد لا يرد هذا الإشكال. لاحظوا العبارة: ومنها أن الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه. فأحد الفردين مبتلى، طبعا وجودان لهذا الكلي، يقول الكلي بلحاظ هذا الوجود مبتلى باختلال الركن الثاني، وبلحاظ ذاك الوجود مبتلى باختلال الركن الأول. أن الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه. بلي لا يرتفع ارتفاع، لا يحتمل ارتفاعه. خب هذا لا يحتمل ارتفاعه، هذا مبتني على أن يكون الفرد الطويل نعلم بطوله. أنا صغت هذا الإشكال بصياغة يتناسب حتى مع حالة ما إذا كان الفرد الطويل مشكوك الطول، فبدلا عن محذور الشك في الحدوث، بدلا عن المحذور في عدم احتمال الارتفاع، أنا ذكرت عدم الشك في الحدوث، أنه لا يقين بالحدوث. هذا حتى يعم الاعتراض هذا. بينما إذا هذا الشيء الموجود في الكتاب بأن نقول بأن الفرد القصير لا يحتمل بقاؤه إذ نحن على يقين بانتفائه، والفرد الطويل لا نحتمل ارتفاعه لأننا على يقين ببقائه، هذا إن إذا مشينا وفق هذا الموجود في الكتاب، سيختص هذا الاعتراض بحالة ما إذا كان الفرد الطويل متيقن الطول. بينما سبق وأن أشرنا إلى أنه في بعض الأمثلة يمكن أن يكون الفرد الطويل محتمل الطول مو متيقن الطول، كما في بالنسبة إلى بقاء زيد وعمر في الدار، إن كان الموجود هو زيد فقد خرج قطعا، وإن كان هو عمر فنحتمل بقاءه. هذا هم يعدوا من القسم الثاني من أصحاب الكلي، فيما إذا كان الفرد الطويل محتمل الطول، يكفي أن يكون محتمل الطول، ليس من الضروري أن يكون متيقن الطول. ففي هذه الحالة هذه الصياغة الموجودة في الكتاب ما تنطبق. أي فصياغتي أنا يعم كلتا الحالتين، تعم كلتا الحالتين. يعني إذا صغنا هذا الإشكال والصياغ الذي أنا شرحتها، أنا كنت أتخيل أن الصياغ الموجودة في الكتاب هذه صياغتي، الآن أشوف يختلف إلى صياغة الكتاب. الصياغة التي أنا صغت الإشكال تعم كلتا الحالتين، تعم حالة ما إذا كان الفرد الطويل معلوم الطول أو محتمل الطول، لأنني الصياغة اللي أنا طرحت الإشكال قلت بأنه قلت بأنه الفرد القصير لا نشك في بقائه، والفرد الطويل لا نتيقن بحدوثه. لاحظتوا؟ والفرد الطويل لا نتيقن بحدوثه، خلا نتيقن بحدوثه سواء كان متيقن الطول على تقدير حدوثه أو مشكوك الطول على تقدير حدوثه. فصياغتي أنا تعم كلتا الحالتين، تشمل حتى ما إذا كان الفرد الطويل محتمل الطول لا متيقن الطول. لكن الصياغة الموجودة في الكتاب تختص بما إذا كان الفرد الطويل متيقن الطول، أما إذا كان مشكوك الطول بعد هذا صياغة الكتاب ما تمشي. المهم على كل حال اسم غير ذات أهمية، أنا كان التقصير مني ما دققت في تطبيق صياغتي على صياغة الكتاب. على كل حال وإن كان صياغتي ربما من هالناحية أفضل، لكنه كان المفروض أن أصيغ المطلب بنفس صياغة الكتاب. على كل حال الصياغة الموجودة في الكتاب هذه أنه الفرد القصير لا نشك في لا نحتمل بقاءه، بل نحن على يقين بارتفاعه، والفرد الطويل لا نحتمل ارتفاعه بل نحن على يقين ببقائه. هذا على تقدير أن يكون الفرد الطويل يعني مسلم الطول، فيقول بأنه الفرد الطويل لا نحتمل ارتفاعه بل نحن على يقين باستمراريته، والفرد القصير لا نحتمل بقاءه بل نحن على يقين بانتفائه. فإذا على كلا تقديري هذا الكلي لا يجري الاستصحاب. وأما المفهوم الذهني بل الذي هو الجامع بين هذين فهو صورة ذهنية محض ولا قيمة لها ولا يمكن إجراء استصحابها. يقول وليس هناك في مقابلهما، يعني في مقابل هذا الوجود للكلي وذاك الوجود للكلي، في مقابلهما لا يوجد إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه. والجواب أن الشك واليقين إنما يعرضان الواقع أو يعرضان على الواقع، كان الأفضل وجود كلمة على، إنما يعرضان على الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه. يقصد بالعناوين الحاكية عنه الصور الذهنية الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي، ذاك اللحاظ الذي يرينا الخارج ونتخيل أن صورتنا الذهنية عين الخارج. إنما يعرضان الواقع الخارجي أو يعرضان على الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه، فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو الانتفاء. إذا وسطنا العنوان التفصيلي، إذا وسطنا الصورة الذهنية التفصيلية فهو بأحد الفردين بالصورة التفصيلية لأحد الفردين مقطوع البقاء، وبالصورة التفصيلية للفرد الآخر مقطوع الانتفاء. إذا وسطنا الصورة الذهنية التفصيلية، وأما إذا وسطنا الصورة الذهنية الكلية فنجد بل متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو مقطوع الانتفاء، وبتوسط العنوان الإجمالي يعني بواسطة الصورة الذهنية الكلية مشكوك البقاء، أن يكون يعني متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. ومصب التعبد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع، بقدر ما هو حاك عن الواقع، تبعا لأخذ هذا العنوان أيضا بما هو كذلك يعني بما هو حاك عن الواقع في موضوع الأثر الشرعي، تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك أيضا يعني بما هو حاك عن الواقع بالقدر الذي هو حاك عن الواقع. فإذا كان العنوان بالمقدار الجامع يحكي عن الواقع لا بالخصوصيات الفردية، فبهذا المقدار صار مصبا للحكم الشرعي، بهذا المقدار أيضا سيكون مصبا للاستصحاب. نعم إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة كما كان هو مقتضى أحد المسالك السابقة، إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه في المقام، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد، يرجع إلى استصحاب الفرد المردد، يكون حال حال نظرية المحقق النائيني، عفوا المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع المردد. إذا قلنا بأن استصحاب الكلي هو استصحاب الحصة سيكون حال حال مبنى المحقق العراقي، لأنه يريد أن يجري استصحاب الكلي، والكلي لا وجود له إلا بحصص مجزأة ضمن الأفراد، جزء حصة من هذا الكلي في هذا الفرد وحصة في ذاك الفرد، فعندما يجري استصحاب الكلي يعني يجري استصحاب الحصة، يا حصة ما يدري هل هاي الحصة أو ذيك الحصة، فهنا إن كانت هذه الحصة فلا شك في انتفائه، وإن كانت ذاك الحصة فلا شك في بقائه. بلي ومصب التعبد وين؟ نعم، إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه في المقام، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد، يرجع إلى استصحاب الفرد المردد نظرا إلى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا. ومنها هذا بل هذا قصير، هذا خلنا ندرسه، نتوقف على منها الأخير. الاعتراض الآخر على استصحاب الكلي من هذا القسم أنه شكنا في بقاء الكلي هنا مسبب عن شكنا في حدوث هذا الفرد الطويل، لولا احتمال أن يكون الكلي قد حدث ضمن هذا الفرد الطويل لما كنا نشك في بقاء هذا الكلي، إنما حصل لنا الشك في بقاء الكلي بسبب شكنا في أن هذا الكلي هل حدث ضمن هذا الطويل أو القصير، لأنه إن حدث ضمن الطويل فهو باقي، فنشك فيه، فالشك في بقاء الكلي إذن ناشئ من الشك في حدوث الفرد، فهنا تدخل المسألة في استصحاب الشك السببي والمسببي. عندنا شك في بقاء الكلي وعندنا شك في حدوث الفرد، الشك في بقاء الكلي يجري فيه استصحاب بقاء الكلي، والشك في حدوثه الفرد الطويل يجري فيه استصحاب عدم حدوثه، يجري فيه لأننا نشك في أن هذا الفرد الطويل هل حدث أو لم يحدث، سابقا لم يكن محدثا لا بالحدث الأصغر ولا بالحدث الأكبر، وعندما أحدث هل أحدث بالأصغر أو بالأكبر ما يدري، إذن فالحدث الأكبر مسبوق باليقين بالعدم، فهو يشك في حدوثه، في حدوث الحدث الأكبر، يشك في حدوث الحدث الأكبر، والاستصحاب في استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل سببي، واستصحاب بقاء الكلي مسببي، والاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي بالحكومة حسب التقريبات الماضية في محلها، أن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي بالحكومة. إذن فهنا استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يتقدم على استصحاب الكلي، فيسقط استصحاب الكلي بالحكومة. هذا هو الاعتراض الجديد. جوابه أنه هنا التلازم عقلي بين هذين، ليس هذا التسبيب تسبيبا شرعيا. صحيح أن شكنا في الكلي في بقاء الكلي مسبب عن شكنا في حدوث الفرد الطويل، لكن هذا لا يعني أن بقاء الكلي أثر شرعي لحدوث هذا الفرد، ليس أثرا شرعيا بل هو ملازم عقلي. لو كان الحادث هو هذا الفرد الطويل لزم عقلا أن الكلي إذن باطل، بقاء الكلي أثر عقلي لازم عقلي تكويني لحدوث هذا الفرد وليس أثرا شرعيا. إذن استصحاب السبب لا يثبت شرعا المسبب حتى يقال بأن هذا يعالج مورد ذاك وذاك لا يعالج مورد هذا. قلت تذكرون وجه تقديم استصحاب السببي على استصحاب المسبب، وجه تقديمه أن استصحاب السببي يعالج مورد استصحاب المسببي دون العكس. هنا نجد بأنه لا يعالج مورد ذاك، لأن الاستصحاب السببي لا يعالج مورد الاستصحاب المسببي لأنه ليس أثره الشرعي بل هو أثره التكويني العقلي، والأثر التكويني العقلي صار أصل مثبت. فإذا استصحاب الفرد لا يثبت لنا شرعا بقاء الكلي حتى يقال بأن الأصل حتى تتم الحكومة حتى تتم حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. فهنا بالرغم من السببية لكن الحكومة لا تتم، لأن السببية هنا سببية عقلية، يعني أصل ترتب ذاك على هذا عقلي وليس شرعيا. بل نطبق سريع وهي كم. ومنها أن استصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأماد، لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد. والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي عقلي وليس شرعيا، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول نفي بقاء الثاني. والحمد لله رب العالمين.